بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله في الجواب الكافي: لكن يبقى عليه أمران بهما تتم سعادته وفلاحه. وهذا بعد قوله: فهذه المسألة من أشرف المسائل لمن عرف قدرها ورعاها حق رعايتها، والله المستعان. ويقصد بهذه المسألة ما قدمنا الكلام عليه، وهو أن الله سبحانه وتعالى رتب الحكم الكوني القدري الأزلي، وكذلك الحكم الشرعي على الأعمال، على الأعمال. وكان ابن القيم رحمه الله في بيان أن الأعمال سبب لوقوع الحكم، وذلك رد على من أنكر العمل والأخذ بالأسباب وقالوا إن القدر نافذ، فعلت أو لم تفعل، وأن الدعاء معه مجرد دليل على أن الله سيقبل منك العمل، أو تعبد محض، أو أيضا يترك الدعاء لأنه لا ينفع مع القدر. فرد على هذا القول وفصل وبين ووضح وذكر جملة من الآيات أشرنا إليها في الدرس الماضي. لكن بعد أن قرر هذه المسألة، وهي أن الله سبحانه وتعالى يدفع قدر العقوبة الأخروية بقدر التوبة والإيمان والأعمال الصالحة، بين أنه يبقى على الإنسان إذا علم ذلك وفقهه يبقى عليه أمران، وبهذين الأمرين تتم سعادته وفلاحه. الأول أن يعرف تفاصيل أسباب الخير والشر، ويكون له بصيرة في ذلك بما يشاهده في العالم وما جربه في نفسه وغيره وما سمعه من أخبار الأمم قديما وحديثا، فيعرف تفاصيل أسباب الخير والشر، فيعرف أسباب تفاصيل الخير ليحمله ذلك على العمل بالخير، ويعرف تفاصيل أسباب الشر ليحمله ذلك على تجنب الشر، ويتأمل في ذلك فيما يشاهده ويراه الإنسان في نفسه أو في غيره، وكذلك ما سمعه من أخبار الأمم قديما وحديثا، لأن في ذلك عبرة لمن اعتبر. فإن عاقبة الشر وخيمة وعاقبة الخير عظيمة. عاقبة الشر الوقوع في المصائب والعقوبات، وعاقبة الخير النجاة في الدنيا والآخرة والنعيم المقيم والثواب العظيم. قال ابن القيم: ومن أنفع ما في ذلك تدبر القرآن، فإنه كفيل بذلك على أكمل الوجوه. من أنفع ما في ذلك تدبر القرآن، يقرأه ويتدبره، فإنه كفيل يعني كاف ببيان أسباب الخير وأسباب الشر، وفيه أسباب الخير والشر جميعا مفصلة مبينة، فصلها الله وبينها وجلاها، فمن أراد الخير اتبع أسبابه أخذ بأسبابه، ومن أراد الشر أخذ بأسبابه. قال: ثم السنة فإنها شقيقة القرآن، يعني أيضا النظر في نصوص السنة، فكما أن القرآن يدل على أسباب الخير والشر فكذلك السنة. قال: فإنها شقيقة القرآن وهي الوحي الثاني. السنة وحي كما قال جل وعلا: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. قال: وهي الوحي الثاني، ومن صرف إليهما عنايته اكتفى بهما عن غيرهما، وهما يريانك الخير والشر وأسبابهما حتى كأنك تعاين ذلك عيانا. إذن نصح ابن القيم رحمه الله بما يبين أسباب الخير والشر وما يترتب على ذلك، وأعظم ذلك القرآن ثم السنة مع النظر والتأمل فيما يقع في الإنسان وفيما يقع في غيره. قال: وبعد ذلك إذا تأملت أخبار الأمم وأيام الله في أهل طاعته وأهل معصيته طابق ذلك ما علمته من القرآن والسنة، ورأيته بتفاصيل ما أخبر الله به وما ما أخبر الله به ووعد به. نعم، يتأمل الإنسان أخبار الأمم وما وقع منهم وما وقع بهم وما صار إليه أمرهم، سواء أهل الطاعة أو أهل المعصية منهم، طابق ذلك ما علمه في الكتاب والسنة، لأن هذا القرآن العظيم يهدي للتي هي أقوم، واشتمل على خير الدنيا والآخرة، وحذر من شر الدنيا والآخرة، أو من شر الدنيا والآخرة. قال: ورأيته بتفاصيل ما أخبر الله به ووعد، وعلمت من آياته في الآفاق ما يدلك على أن القرآن حق، وأن الرسول حق، وأن الله ينجز وعده لا محالة. فالتاريخ تفصيل لجزئيات ما عرفنا الله ورسوله به من تفصيل الأسباب الكلية للخير والشر. كلام عظيم. فيقول: التاريخ وما وقع للناس وما وقع للأمم المكذبة والأمم المصدقة هو في الحقيقة تفصيل لجزئيات ما عرفنا الله ورسوله به، يعني ما جاء في القرآن والسنة من تفصيل الأسباب الكلية للخير والشر. إذن جعل الله لكل شيء سببا، فالخير له سبب والشر له سبب، والأمور تقع بمسبباتها. ثم قال الأمر الثاني، يعني هذا الأمر الأول حتى تتم سعادة العبد أنه يقرأ القرآن والسنة ويتدبر وينظر في أسباب الخير والشر حتى يعمل بالخير ويجتنب الشر، وأيضا يتأمل في الأمم والتاريخ، فإنه وفق ذلك، وهو تفصيل دقيق بما أخبر الله به. فتلك الأسباب، انظر إلى التاريخ وإلى قصص الأمم وأخبارهم، فهو تحقيق لما أشار الله إليه ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فيعتبر الإنسان بهذا. نعم، لا بد من العمل لتنجو، لا بد من فعل الخيرات وفعل الأسباب المؤدية إلى الخير، ولا بد من الحذر من الأسباب المؤدية إلى الشر، وأن كل امرئ بما كسب رهين، وأنه لا بد من العمل، ولا يجوز الاعتماد على القدر وحده، بل هذا عجز وضلال مبين. فالله قدر الأشياء وجعل لها أسبابا، فخذ بأسباب النجاة لتنجو، واحذر من أسباب الشر لتنجو من الشر. قال الأمر الثاني أن يحذر مغالطة نفسه على هذه الأسباب، وهذا من أهم الأمور، فإن العبد يعرف أن المعصية والغفلة من الأسباب المضرة له في دنياه وآخرته ولا بد، ولكن تغالطه نفسه بالاتكال على عفو الله ومغفرته تارة، وبالتسويف تارة، وبالتسويف بالتوبة تارة. يعني هنا بعد أن بين أنه الإنسان ينظر في التأريخ في القرآن والسنة لمعرفة أسباب الخير وأسباب الشر، بعد ذلك أيضا يحذر من أن يغالط نفسه. وهذه المغالطة هو يعلم أنه لا بد من العمل، وأن الأقدار أو ما قدره الله عز وجل أو حكمه الكوني القدري جعل له أسبابا توصل إليه، لكن أحيانا يعلم هذا لكن يحصل عنده نوع مغالطة على هذه الأسباب. كيف؟ تغالطه نفسه بالاتكال على عفو الله ومغفرته، وصحيح أنه لا بد من العمل وأن القدر له أسباب، لكن أنا أرجو مغفرة الله وعفوه وأن يتجاوز عني وأن يعفو عني وأن يقيني برحمته من النار ويدخلني برحمته الجنة. هذه الأماني أو هذه الأمور دون العمل بأسبابها والأخذ بالوسائل والطرق والأسباب التي جعلها الله سببا للنجاة، والحذر من الأسباب التي جعلها الله سببا للعقوبة والنكال، هذا مغالطة للنفس، يغالط نفسه ويضيع نفسه. الله جل وعلا ما شرع هذه الأحكام وما أنزل الكتاب وما جعل أحكامه الشرعية عبثا ولهوا، مجرد نصوص من عمل بها أو لم يعمل بها على حد سواء. لا، ثم يعني ذكر أن النفس أحيانا تغالطه بالاتكال على عفو الله ومغفرته تارة، وبالتسويف بالتوبة تارة أخرى، وإن شاء الله سأتوب، إن شاء الله قريب سأتوب وأرجع وأترك الأمور ويستمر على ما هو عليه من المعصية. قال وبالاستغفار باللسان تارة، استغفر الله استغفر الله بلسانه، ولكن هو بقلبه ليس بتائب من هذا الذنب وباق عليه ومحب له وعنده النية بالرجوع إليه وممارسته مرة أخرى. وبفعل المندوبات تارة، يفعل المندوبات تارة مع أنه مفرط وعاصي وبالاحتجاج وبالعلم تارة وبالاحتجاج بالقدر تارة وبالاحتجاج بالأشباه والنظائر تارة والاقتداء بالأكابر تارة أخرى. يعني يقصد أنه يجعل هذه الأمور التي أشرنا إليها سبب للتفلت من العمل والأخذ بالأسباب، فهو يعلم أنه أن هذه الأقدار وما قدره الله وحكمه الكوني له أسباب، لكن هو يترك الأخذ بهذه الأسباب من باب مغالطة النفس، الاعتماد على عفو الله، التسويف بالتوبة، اعتماده على فعل بعض المندوبات وترك الواجبات، أو فعلها أحيانا أو بسبب الاحتياج بالقدر أو بالأشباه والنظائر، أنا رأيت فلان أو فلان فعل كذا وكذا وختم له بخير مع أنه كان مسرف على نفسه بالذنوب وكان يفعل هذه المحرمات وما شابه ذلك. هذه مغالطات، لا تغالط نفسك يا عبد الله، استقم كما أمرت مع الخوف والرجع. إنسان الله لا يدري هل ينجو أم لا، ولهذا لا يشهد لأحد بجنة أو نار إلا من شهد الله له أو رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، لأن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، والقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبهما كيف شاء. لهذا نص العلماء أن الإنسان يسير إلى الله بين الخوف والرجاء، الخوف أن يزيغ الله قلبه ويزل وينحرف، وبين الرجاء يعظم الرجاء ويحسن الظن بالله عز وجل ويرجو النجاة. قال رحمه الله: وكثير من الناس يظن أنه لو فعل ما فعل ثم قال أستغفر الله زال أثر الذنوب وراح هذا بهذا، مع أن العلماء نصوا على أن التوبة النصوح لها شروط، أن يتوب مخلصا لله، وأن يقلع عن الذنب، وأن يندم على فعله، وأن يعزم أن لا يعود إليه، وأن يرد المظالم إلى أهلها. بعض الناس يقول أستغفر الله بلسانه لكنه باقي، ما ندم على هذا الذنب، ما أقلع عنه، ما عزم على تركه، أو اختل واحد من هذه الأمور. لا، لا تغرن نفسك يا عبد الله. كم من إنسان يقول أستغفر الله ولا يغفر الله له، ولا يغفر الله له. لماذا؟ لأنه ما أتى بشروط التوبة النصوح. هذا هو الأمر المهم، وهو أن الإنسان لا بد أن ينظر إلى جميع النصوص. الله ما أنزل هذه النصوص ليترك بعضها يعمل ببعض دون بعض أو يضرب بعضها ببعض، لا بد من العمل بجميع الشريعة. قال: وقال لي رجل من المنتسبين إلى الفقه: أنا أفعل ما أفعل ثم أقول سبحان الله وبحمده 100 مرة وقد غفر ذلك أجمعه، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال في يوم سبحان الله وبحمده 100 مرة حطت عنه خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. حديث رواه البخاري ومسلم. وهذا في الحقيقة أخذ بنصوص الرجاء واتكال عليها دون العمل بمقتضياتها، فإن الله جل وعلا يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. فقد يستغفر 100 مرة ولا تحط عنه ذنوبه وخطاياه لأنه مصر على الذنب، مصر على فعله، عازم على عدم تركه، ليس نادما على فعل هذا الذنب. هذا غرور، لا تغالط نفسك. لا بد الإنسان أن يقلع عن الذنب وأن يندم على فعله وأن يعزم أن لا يعود إليه وأن يتركه من أجل الله وخوفا من الله ورغبة فيما عنده. ما يؤخذ بنصوص الوعد وتترك نصوص الوعيد، لا بد من الجمع بينها. قال: وقال لي آخر من أهل مكة: نحن إذا فعل أحدنا ما فعل اغتسل وطاف بالبيت أسبوعا، ومعنى أسبوعا يعني 7 أشواط، اغتسل وطاف بالبيت أسبوعا وقد محي عنه ذلك. وما يدريك، هو يعني يشير إلى الحديث أن من طاف بالبيت أسبوعا يعني 7 وصلى ركعتين كان كمن أعتق رقبة. وعدك الرقبة شأنه عظيم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أعتق مملوكا أعتق الله بكل عضو منه عضوا منه من النار حتى فرجه بفرجه. هذا حق، لكن المراد ممن يفعل ذلك تائبا راجعا مخلصا يرجو ثواب الله، مستقيم على طاعة الله، مجتنب لمعاصي الله، ما عنده موانع تمنع من هذا. الإنسان قد يفعل العبادة لكن هناك موانع تمنع. وسبق أن أشار المؤلف رحمه الله إلى هذا، قال يمد يديه للسماء يا ربي يا رب، هو مسافر ومطعمه حرام ومشربه حرام ملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ هكذا قد يطوف بالبيت سبعة أشواط لكنه من أهل أكل الحرام، من أكلة الربا، من يفعل ذلك وهو مصر على الذنب وما شابه ذلك. قال وقال لي آخر وقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال أذنب عبد ذنبا فقال أي ربي إني أصبت ذنبا فاغفر لي، فغفر له، ثم مكث ما شاء الله، ثم أذنب ذنبا آخر فقال ربي إني أصبت ذنبا فاغفر لي، فغفر له، ثم مكث ما شاء الله، ثم أذنب ذنبا فقال أي ربي أصبت ذنبا فاغفر لي، فقال الله عز وجل علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، قد غفرت لعبدي فليصنع ما شاء. قال وأنا لا أشك أن لي ربا يغفر الذنب ويأخذ به. ثم عقب على هذا قال وهذا الضرب من الناس قد تعلق بنصوص من الرجاء واتكل عليها وتعلق بها بكلتا يديه، وإذا عوتب على الخطايا والإنهماك فيها سرد لك ما يحفظه من سعة رحمة الله ومغفرته ونصوص الرجاء. وهذا لا شك في سعة رحمة الله، ولكن الله جل وعلا قال ورحمتي وسعت كل شيء، ثم قال فسأكتبها للذين يتقون. فرحمة الله وسعت كل شيء، لكن الله إنما كتبها للمتقين الذين يتقون الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه بالوقوف عند حدوده. فلا بد من أن يعقل المسلم هذا الأمر، وهذا فعلا تراه في كثير من الناس حتى في زماننا هذا. ترى مثلا بعضهم إذا انتهى من الصلاة أو من صلى في أحد الحرمين أو في غيرها من المساجد أو صلى التراويح ثم رجع وتحدث، تراه يتحدث عن نفسه وعن عمله تحدث من ضمن أن الله قد غفر له واستجاب له. يا عبد الله إنما يتقبل الله من المتقين. ولهذا لا بد من فعل الأسباب واجتناب الموانع وفعل الشروط حتى يحصل لك المقصود. قال ابن القيم رحمه الله وللجهال من هذا الضرب من الناس في هذا الباب غرائب وعجائب، كقول بعضهم وكثر ما استطعت من الخطايا إذا كان القدوم على كريم، استغفر الله وأتوب إليه. الله ينهى عن الذنوب والمعاصي والنبي ينهى عنها، وهذا يقول كثر منها، هذا جاهل. هذا البيت منسوب لأبي نواس وهو هاني ابن حسن الحكمي الشاعر الأموي المعروف، ولد سنة 146 ومات سنة 198. وهو كما يقال يعني شاعر مبدع، وهو شاعر عباسي وليس أموي، هو شاعر عباسي، ولهذا اتصل ببعض الخلفاء من بني العباس ومدحهم. لكن قال الحافظ ابن حجر في لسان الميزان: شعره في الذروة ولكن فسقه ظاهر وتهتكه واضح، فليس بأهل أن يروى عنه. وهذا واضح في هذا البيت. قال: وقول الآخر: التنزه من الذنوب جهل بسعة عفو الله، استغفر الله وأتوب إليه. وقال: وقول الآخر: ترك الذنوب جرأة على مغفرة الله واستصغار لها. انظر إلى الفقه السقيم. قال: وقال أبو محمد بن حزم: رأيت بعض هؤلاء يقول في دعائه: اللهم إني أعوذ بك من العصمة، أعوذ بالله، يقول أعوذ بك من أن أعصم من الذنوب. هذا معارض لنصوص الشريعة، هذا جهل عظيم. قال: ومن هؤلاء المغرورين من يتعلق بمسألة الجبر وأن العبد لا فعل له البتة ولا اختيار، وإنما هو مجبور على فعل المعاصي. يتعلق بالجبر، يقول العبد مجبور على فعله. فيا أخي، ما دام أنك مجبور ولا بد أن تفعل ما كتبه الله لك، ما عليك شيء، هذا قدر الله عليك، وهذا الذي كتب الله لك، لا ذنب لك. هذا غرور عظيم. قال: ومن هؤلاء من يغتر بمسألة الإرجاء وأن الإيمان هو مجرد التصديق، والأعمال ليست من الإيمان، وإيمان أفسق الناس كإيمان جبريل وميكائيل، نسأل الله العافية. هم المرجئة الذين يقولون الإيمان هو مجرد تصديق، تصدق بقلبك أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولكن ما يلزم العمل، ما يلزمك أن تصلي ولا تصوم ولا تفعل شيئا من ذلك. الأعمال ليست من الإيمان وليست شرطا فيه، والإيمان شيء يستوي فيه الجميع، يستوي فيه جبريل ومحمد صلى الله عليه وسلم مع إيمان الفساق والعصاة، وهذا ضلال مبين. فإن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، عمل بالجوارح. هذا تعريف أهل السنة والجماعة، هذه أركان ثلاثة في الإيمان: الاعتقاد والقول والعمل. فلا إيمان بلا قول ولا عمل. قال: ومن هؤلاء من يغتر بمحبة الفقراء والمشائخ والصالحين وكثرة التردد إلى قبورهم والتضرع إليهم والاستفاء بهم والتوسل إلى الله بهم وسؤاله بحقهم عليه وحرمتهم عنده. من هؤلاء أيضا من يغتر بمحبة الفقراء والمشايخ والصالحين والعلماء، يذهب يجلس مع العلماء، يذهب معهم، يحبهم، يجالسهم معهم. كل نفس بما كسبت رهينة وإن كنت مع العلماء. المنافقون كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا يخرجون يصلون معه ويخرجون في الغزوات، ومع ذلك هم في الدرك الأسفل من النار. فكل نفس بما كسبت رهينة. وأما التردد إلى القبور والتضرع إلى أصحابها والاستشفاع بهم والتوسل إلى الله بهم، سؤاله بحقهم عليه، هذه أمور خطيرة، بعضها شرك وكفر بالله جل وعلا. تضرع إلى أصحاب القبور ودعائهم والاستشفاع بهم، هذا شرك كفر بالله عز وجل، لأن الله جل وعلا لم يجعل لهم ذلك، وهذا إنما يطلب من الله. وهؤلاء أموات غير أحياء، وما يشعرون أيان يبعثون، ولا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. ثم قال ومنهم، قال ابن القيم ومنهم من يغتر بآبائه وأسلافه وأن لهم عند الله مكانة وصلاحا فلا يدعونه أو فلا يدعوه حتى يخلصوه، كما يشاهد في حضرة الملوك فإن الملوك تهب لخواصهم ذنوب أبنائهم وأقاربهم، وإذا وقع أحد منهم في أمر مفضع خلصه أبوه وجده بجاهه ومنزلته. هذا قياس مع الفارق، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ هذا بعضهم يغتر بآبائه وأسلافه وأن آباءه من الصالحين من الصحابة من التابعين، كل نفس بما كسبت رهينة، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لماذا؟ لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. هذا من غرور الشيطان وتلاعبه بهؤلاء، لأنهم يقيسون أمر الله على أمر الخلائق، وأن الملوك في الدنيا إذا جاءهم خواصهم وشفعوا في أحد أعطوه إياه وتركوه، يظنون أن الأمر كذلك عند الله جل وعلا. الله جل وعلا لا يشفع عنده إلا بإذنه، ولا بد من رضاه عن الشافع والمشفوع، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وأيضا اعتقادهم بأنهم لن يدعه آباؤه وأجداده ومن يعتمد عليهم لن يدعوه حتى يخلصوه، لا، في الآخرة الأمر لله وحده لا شريك له، ولا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، ولا يتكلم أحد إلا بإذنه. إياك والقياسات الفاسدة. ثم قال ومنهم من يغتر بأن الله غني عن عذابه وأن عذابه لا يزيد في ملكه شيئا ورحمته لا تنقص من ملكه شيئا، فيقول أنا مضطر إلى رحمته وهو أغنى الأغنياء، ولو أن فقيرا مسكينا مضطرا إلى شربة ماء عند من في داره شط يجري لما منعه منها، فالله أكرم وأوسع، فالمغفرة لا تنقصه شيئا والعقوبة لا تزيده في ولا تزيد في ملكه شيئا. وهذا منتهى الغرور، نعوذ بالله، وهذا إبطال للشريعة. نعم، الله غني عن عذاب عباده وتعذيبه لا يزيد في ملكه شيئا، لكنه حكم عدل جل وعلا لا يساوي بين من عصاه وأطاعه، لا يساوي بين من آمن وكفر جل وعلا. وهذا الكلام يؤدي إلى إبطال الشرائع. إذن لماذا شرع الله هذه الشريعة وأمر ونهى ووعد بالثواب لمن أطاع ووعد بالعقوبة لمن عصى؟ ثم قال ومنهم من يغتر بفهم فاسد ومنهم من يغتر بفهم فاسد فهمه هو وأضرابه من نصوص القرآن والسنة فاتكلوا عليه كاتكال بعضهم على قوله ولسوف يعطيك ربك فترضى، قالوا وهو لا يرضى أن يكون في النار أحد من أمته. قال وهذا من أقبح الجهل وأبين الكذب عليه على النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يرضى بما يرضى به ربه، والله تعالى يرضيه تعذيب الظلمة والفسقة والخونة والمصرين على الكبائر، فحاشى رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يرضى بما يرضى به ربه تبارك وتعالى. قال وكاتكال بعضهم على قوله تعالى إن الله يغفر الذنوب جميعا، وهذا أيضا من أقبح الجهل، فإن الشرك داخل في هذه الآية، فإنه رأس الذنوب وأساسها، ولا خلاف أن هذه الآية في حق التائبين، فإنه يغفر ذنب كل تائب من أي ذنب كان، ولو كانت الآية في حق غير التائبين لبطلت نصوص الوعيد كلها وأحاديث إخراج أقوام من الموحدين من النار بالشفاعة. يغتر على بقوله إن الله يغفر الذنوب جميعا، لكن الله قال هذا في حق من؟ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. عباد الذين تابوا إلى الله، وجاء في سبب نزولها أن قوما تابوا وأسلموا ودخلوا في الإسلام، لكن كانوا قد فعلوا أفعالا شنيعة وقبيحة في الجاهلية، فخافوا أن لا يغفر لهم مع أنهم قد تابوا. فقال الله عز وجل الله يغفر الذنوب جميعا لمن؟ لمن تاب التوبة النصوح، وأما من بقي مصرا على الذنب فلا، لا يغفر الله له ذلك، مصرا على الكبائر أو على الشرك. ولأن هذا القول الذي يقولونه مبطل للشريعة، إذا كان الله يغفر الذنوب جميعا حتى ممن لم يتب، إذن ما فائدة إنزال الكتب وإرسال الرسل وتحذير العصاة من المعاصي، ما دام أنهم سيستوون جميعا، كلهم سيغفر لهم ويدخلون الجنة سواء. قال وهذا إنما أتي صاحبه من قلة علمه وفهمه. وقبل ذلك قال وأحاديث إخراج قوم من الموحدين من النار بالشفاعة. نعم، إذا كان الله يغفر الذنوب جميعا حتى ممن لم يتوب، إذا ما فائدة حديث الشفاعة أن الله يخرج من النار أقوام قد دخلوها فيشفع الأنبياء والمؤمنون والملائكة، ثم يخرج الله برحمته من النار من كان في قلبه أدنى 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 مثقال ذرة من إيمان. قول هذا القائل يبطل هذه النصوص، إذن لماذا يعذبون؟ إذا كان على قوله أن الله يغفر الذنوب جميعا حتى هؤلاء الذين دخلوا النار بذنوب سيغفر الله لهم ولا يدخلهم النار، هذا إبطال لهذه النصوص المتواترة. قال وهذا إنما أتي صاحبه من قلة علمه وفهمه، فإنه سبحانه هاهنا عمم وأطلق فعلم أنه أراد التائبين. يعني قال إن الله يغفر الذنوب جميعا، علم أنه يريد من تاب إليه مهما كان ذنبه، ما دام تاب من هذا الذنب ولو كان كفرا أو شركا فإن الله يغفر الذنوب جميعا. قال وفي سورة النساء خصص وقيد، يعني هذه الآية إن الله يغفر الذنوب جميعا عمم وإن كانت هي في التائبين، وفي سورة النساء خصص فقال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فأخبر سبحانه أنه لا يغفر الشرك، وأخبر أنه يغفر ما دونه لمن يشاء، ولو كان هذا في حق التائب لم يفرق بين الشرك، لم يفرق بين الشرك وغيره. يعني لو كان قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لو كان هذا في حق التائب، يعني معنى هذه الآية في حق التائب، لم يفرق بين الشرك وغيره. يعني إن الله يغفر الذنوب جميعا هو يرى أنها مطلقة، يعني حتى لو ما تاب. طيب وقوله إن الله لا يغفر أن يشرك به هذه تخصص، إذن فتلك الآية المطلقة هذه في من تاب من الذنوب، وهذه الآية في بيان من لقي الله غير تائب، فإن كان مشركا فالله لا يغفر له أبدا، وإن كان دون الشرك فهو تحت المشيئة، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. قال وكاغترار بعض الجهال بقوله تعالى يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، فيقول كرمه، وقد يقول بعضهم إنه لقن المغتر حجته، الله لقن المغتر حجته، فإذا سأله يوم القيامة بقوله ما غرك بربك الكريم لقنه أن يقول غرني كرم الله. لا والله، كرم الله ما يقتضي أن تغتر وتبطل الشرائع. قال وكاغترار بعض الجهال بقوله تعالى يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، فيقول كرمه، وقد يقول بعضهم إنه لقن المغتر حجته وهذا جهل قبيح، وما وإنما غره بربه الغرور وهو الشيطان، ونفسه الأمارة بالسوء وجهله وهواه. وأتى سبحانه بلفظ الكريم وهو السيد الشديد العظيم المطاع الذي لا ينبغي الاغترار به ولا إهمال حقه، فوضع هذا المغتر الغرور في غير موضعه واغتر بما لا ينبغي الاغترار به. هذا والله اغترار عظيم. لا يغتر بالله إلا من غرته نفسه وشيطانه، فيجب الخوف منه والحذر وعدم الاغترار والابتعاد عن معصيته والحرص على طاعته، ونكتفي بهذا القدر. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد.